بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الباب 21، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه العلاقة بين التعطيل والتمثيل، وأن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالمعطل ما عطل حتى مثل، والممثل يلزم من قوله التعطيل، وقد سبق شرح هذا فيما مضى. المعطل ممثل من جهة ماذا؟ المعطل يقال ممثل مثل أولا ثم أراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل، أراد أن يفر من التمثيل فوقع في التعطيل. طيب، و الممثل تعطيله من جهة ماذا؟ يعني عندما مثل يلزم من تمثيله تعطيل النص الوارد في الصفة، عطله عن مدلوله وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى، وعطل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب، وعطل النصوص الواردة في نفي المماثلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى الباب 22، الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. عندكم عن أو من؟ جميع النسخ، نسخة مصورة عن، قال رحمه الله تعالى علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في وصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به. علم الكلام يقال له علم وفي الحقيقة جهل، كما قال بعض أهل العلم الجهل بالكلام هو العلم، والعلم بالكلام هو الجهل، والعلم بالكلام هو الجهل. فسمي علما وهو جهل، وعلم الكلام يعرفونه بأنه إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل، إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا، هذا هو علم الكلام عندهم. فالمتكلم يريد أن يتوصل إلى إثبات عقائد من خلال طرق كلامية، قوانين، قواعد، سمونها براهين، مقدمات، وربما تغالوا فيها فسموها قواطع عقلية، قواطع يعني لا تقبل الشك. فيريد أن يثبت العقيدة من خلال هذه البراهين والمقدمات والقواعد التي هي في الأصل مأخوذة من كتب اليونان، مما يسمى بعلم المنطق والفلسفة وما إلى ذلك. فالمتكلم يريد أن يتوصل إلى إثبات وجود الله. كيف يفعل؟ يطرح مقدمات، مقدمات ليتوصل من خلالها إلى نتائج، هذه النتائج توصل إلى إثبات وجود الله. ولذلك تجد بعضهم يقول أول واجب على العبد هو الشك، هكذا يقول بعض المتكلمين، أول واجب على العبد هو الشك. كيف الشك؟ يقول أن يجب على العبد أولا أن يشك في وجود الله، هل الله موجود أو غير موجود، يجب عليه أولا أن يشك. ثم بعد الشك يطرح القواعد وتلك القوانين والمقدمات الكلامية ليتوصل من خلالها إلى وجود الله. وأشياء عجيبة، يقول أحدهم العالم متغير، نحن نشاهد هذا العالم نجد أنه متغير، هذا العالم متغير إذن هو حادث، لماذا؟ لأن كل متغير حادث، وإذا كان العالم حادثا فلا بد له من محدث، إذن هذا العالم له محدث وله موجد، أحدث وأوجد، هذا الذي أوجده هو الله. انظر كيف طريق طويلة آخر ما يصل إليه أن الله موجود. نعم، هذا الأمر الذي يريدون الوصول إليه، بعضهم يصل بعضهم ما يصل، يشكك حتى في المقدمات والقوانين، هذه ما يصل، أولا يشك، ثم يريد أن يطرح قواعد، يريد أن يطرح مقدمات ليصل من خلالها إلى وجود الله، ما يصل، فيبقى شاكا في وجود الله متحيرا. ولذلك ذم أهل العلم علم الكلام لأنه يشكك المسلم في عقيدته وفي ربه وفي خالقه وفي نعم في أمور فطرية. الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، ليس فقط على مجرد إثبات وجود الله، بل على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا أمر الناس مفطورون عليه. أهل الكلام لا، يقولون لا، لابد أن نطرح قوانين ومقدمات لنصل إلى إثبات هذه الأشياء التي قد فطر الله عز وجل عليها عباده. يعني الكبار والصغار حتى العجائز. ولذلك جاء عن بعضهم أنه ندم في آخر عمره وقال وها أنا أموت على عقيدة أمي، وها أنا أموت على عقيدة أمي. أمه ما درست علم الكلام ولا عرفته على الفطرة على التوحيد، هو خاض في علم الكلام فشك في عقيدته فندم في آخر حياته وفي آخر المطاف وصل إلى هذه النتيجة أنه يموت على عقيدة أمه، ما نفعت تلك المقدمات ولا استفاد منها شيئا. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض النقولات عنهم في شرح العقيدة الطحاوية، وهنا سيأتي الإشارة إلى بعضها. الشاهد من هذا أن علم الكلام علم خطير، علم خطير يشكك المسلم في عقيدته وفي دينه وفي أمور لو شك فيها لخرج من الإسلام والعياذ بالله. ولذلك لا تستغرب حين تجد تشنيع أهل العلم على هذا الكلام كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وسموها عقليات وهي جهليات في الحقيقة، وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به، وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام، تأمل حكم الإمام الشافعي، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام رحمه الله، وهذا قليل في حقهم، وإلا فيستحقون أكثر من ذلك. حكمي بأهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، يعني على جهة التعزير، بالجريد ليحصل لهم الوجع والألم، وبالنعال لتحصل لهم الإهانة. ما هو السبب؟ لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام. قال الشيخ رحمه الله: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. قال: وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة، حيرة عجيبة وصلوا إليها، وصلوا إلى حيرة عجيبة. ذكر بعضهم أنه ينام ويضع الوسادة على وجهه ثم يطرح تلك المقدمات يفكر فيها ولا يصل إلى نتيجة، طول الليل هو يفكر ما يصل إلى نتيجة، وأفنوا أعمارهم في هذا الشيء الذي لا فائدة منه. حتى قال السهرستاني: نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كل كلام ما فيه فائدة. وقال الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا حال أهل الكلام. قال الصنعاني رحمه الله معلقا على هذا البيت: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما خاب من يهدي بهدي، فما حار من يهدي بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادم. قال: وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم، يعني من جهة أنه حصل لهم هذا بتقدير الله الكوني نرحمهم من هذا الباب، ولا يعني رحمتهم من هذا الباب أنهم، يا عبد الرحمن قم مع أخيك، لا يعني رحمتهم من هذا الباب أنهم لا يعاملون على وفق ما جاء في الشرع، ولكن الرحمة من جهة النظر لهم بعين القضاء الكوني، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وانظر بعين الأمر يعني الشرع واحملهم على أحكامه، فهما إذا نظران. يعني أنت الآن ترحمهم من جهة أنهم ما حصل لهم ما حصل إلا بتقدير الله، وترحمهم من هذا الباب، وتحمد الله عز وجل أنه لم يقدر عليك أن تصير مثلهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لكن لا يعني هذا النظر أنك تتساهل معهم أو تداهنهم أو لا تبين باطلهم وتحذر منهم، لا، فلك نظر آخر، وهو النظر إليهم بعين الأمر الذي هو الشرع كما سيأتي، فيؤخذون بالأحكام الشرعية على ما جاء في الشريعة. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذن نظران. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة استحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم ونحذر منهم ونبين باطلهم للناس إلى آخره، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم، يعني ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية كما ندعو لغيرهم ولسائر المسلمين. لكن لا يعني هذا كما سمعت أنك تداهنهم أو ماذا يحصل منك تعاطف معهم. قال طيب نقف عند قوله ونحمد الله الذي عافانا من حالهم، بقية المبحث نؤخره إلى الدرس القادم. سبحانه